بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقي في المطلب عدة جهات. الجهة الأولى أن سيد المنتقى قدس سره أفاد بأنه لو سلمنا ظهور هذه الفقرة من الآية، وهي قوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، في أن الحكم الحرجي منفي في الشريعة، ولكن هناك ما يمنع من تمامية هذا الاستظهار، وهو قوله في فقرة سابقة: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ومن الواضح أن الجهاد أمر حرجي بطبعه، فلو كان المقصود بهذه الفقرة نفي المجعول الحرجي لخرج مورد الآية عن مفادها، وخروج المورد عن المفاد للآية مستهجن، فلذلك تكون الفقرة السابقة مانعا من استظهار نفي المجعول الحرجي من هذه الفقرة، وهي قوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهل ما ذكره قدس سره داخل تحت كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، أو أن ما ذكره داخل تحت كبرى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع، أو أن ما ذكره داخل تحت كبرى إجمال الصدق؟ فهناك عدة كبريات في الأصول يختلط على البعض التمييز بينها، ولأجل ذلك بحثناها بنحو مفصل في موضعه في الأصول، ونبينها على سبيل الاختصار كي يتضح مورد كل كبرى عن مورد الأخرى. أما الكبرى الأولى وهي احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية موجب للإجمال، المقصود بهذه الكبرى وإن لم تنقح في علم الأصول أن ما يتوفر على قيدين: القيد الأول أن يكون واقعا موقع القرينية، وهذا ما يعبر عنه بصلاحيته للقرينية، أي أنه واقع موقع القرينية، فالصلاحية للقرينية صلاحية شأنية لا فعلية، بأن يكون قيدا في الحكم أو قيدا في المتعلق أو قيدا في الموضوع أو تعليلا للحكم، حيث إن جملة الخطاب مكونة من أركان: حكم وموضوع ومتعلق. فإذا كان العنوان قيدا في الحكم، كما إذا قال يجوز على كراهة إكرام العالم غير المسلم مثلا، فقيد الحكم بالكراهة، أو كان تقييدا للمتعلق، كما إذا قال العالم يجب إكرامه بالنحو المتعارف، فقيد الإكرام بالنحو المتعارف، أو كان التقييد للموضوع، كما إذا قال يجب إكرام العالم غير الفاسق أو غير الأموي. فمتى ما كان القيد العنوان فمتى ما كان العنوان قيدا في الحكم، في المتعلق، في الموضوع، كان واقعا موقع القرينية، لأن ما يتخذه المتكلم قرينة على كلامه إنما يأخذه قيدا، إما في الحكم أو في الموضوع أو في المتعلق أو يريد تعليلا للخطاب. فمتى ما كان العنوان المجمل واقعا موقع القرينية، يعني قيدا أو تعليلا، كان شنو؟ صالحا للقرينية صلاحية شأنية، كما إذا قيل فتيمموا، كما في قوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، وأجمل الطيب بين أن يراد به المباح أو يراد به الطاهر أو يراد به كلاهما مثلا، أو أجمل التعليل، كما إذا ورد التعليل وكل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه، أو أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، وأجمل عندنا التعليل. هذا هو القيد الأول. القيد الثاني أن يكون الإجمال عارضا لا ذاتيا، إذ العنوان تارة يكون مجملا بالذات، أي هو بحسب العرف العربي من المجملات كما في المشتركات اللفظية، فهذا مما لا يصلح أن يأخذه المتكلم قيدا في كلامه لعدم صحة الاتكاء عليه، وتارة يكون الإجمال شنو؟ عارضا لا ذاتيا، أي أن الإجمال عندنا نحن مخاطبين، لا الإجمال في هذا العنوان حين صدوره من الشارع. فإذا افترضنا أن الشارع قال فتيمموا صعيدا طيبا، وطيب واقع موقع القرينية، وفي نفس الوقت ظاهر في نفسه في معنى زمن صدوره مما يعني صحة اتكاء المتكلم عليه، إلا أنه أجمل بالعرض بالنسبة شنو إلينا، فهنا يقال قد احتف الكلام بما يصلح للقرينية عليه فأوجب إجماله من هذه الجهة. أو إذا قال أكرم العالم غير الفاسق، فالفاسق تردد بين خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعام ولو كان مرتكبا للصغيرة، فيقال هنا بأن هذا المورد من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، بلحاظ أن عنوان الفاسق واقع موقع القرينية وظاهر في نفسه في زمن صدوره بمعنى وإن حصل الإجمال بالنسبة إلينا. هذا من ناحية هذه الكبرى وهي احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية عليه. وأما الكبرى الأخرى وهي أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع، فالمقصود به إذا ورد لفظ مطلق في كلام الإمام عليه السلام وهذا المطلق له فردان أو أفراد، وأحد الأفراد أوضح من غيره بحيث متى ذكر اللفظ المطلق حصل انصراف بدوي إلى الفرد الأوضح، فهنا يقال هل الانصراف إلى الفرد الأوضح في مقام تخاطب بين السائل والإمام يعني شنو؟ يمنع العمل بالإطلاق أم لا؟ فهناك فرق بين الفرد الأخص والفرد الأوضح، وهذا هو الفرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب والقدر المتيقن من الخارج. فإذا قال مثلا أكرم العالم، فالفرد الأخاص العالم الفقيه الجامع لشرائط الفتيا، هذا قدر متيقن من الخارج. أما الفرد الأوضح إذا قال أكرم العالم يعني العالم اللائق بالإكرام، كما إذا كان عالما عادلا أو عالما مسلما أو ما أشبه ذلك. فالمقصود بالقدر المتيقن في مقام التخاطب الفرد الأوضح من أفراد المطلق، فهذا الفرد الأوضح لا يصح أن يكون قرينة عرفا على تقييد المطلق، وإنما الكلام ليس في القرينية لأنه لا يصلح أن يكون قرينة ما دام الانصراف إليه بدويا، إنما الكلام هل يصح أن يكون مانعا من العمل بالإطلاق؟ هل يصح أن يتكئ المتكلم عليه كمانع لا كقرينة وقيد؟ إذ لو كان قرينة لكان الخطاب ظاهرا فيه، وبالتالي سوف يصلح هذا الخطاب للقرينية على غيره لأنه ظاهر، بخلاف ما لو كان مانعا فسوف يصبح الخطاب مجملا ولا يصلح أن يكون قرينة على غيره من الخطابات. ولذلك وقع البحث الصغروي في عدة موارد، مثلا في صحيحة زرارة الواردة في قاعدة التجاوز، رجل شك في القراءة بعدما ركع قال يمضي، رجل شك في الركوع بعدما سجد قال يمضي، رجل شك في السجود بعدما قام قال يمضي. يا زرارة لا تدوخنا، لا زرارة لا تدوخنا، وكل شيء خرجت منه ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فيقال الفرد الأوضح من قوله ودخل في غيره أن يدخل فيما هو مترتب شرعا على الأول. فهل هذا الفرد الأوضح الذي نقول عنه قدر متيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق في كلمة غيره أم لا؟ أو مثلا في روايات الاستصحاب ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك أبدا، فإن اليقين لا ينقض بالشك، فيقال الفرد الأوضح من موارد النقض الشك في المقتضي، عفوا الشك في الرافع. فهل يشمل هذا العنوان موارد الشك في المقتضي أم نقول بأن الفرد الأوضح وهو الشك في الرافع شنو مانع من إحراز الإطلاق وما شاكل ذلك من الموارد؟ الكبرى الثالثة هي مورد إجمال الصدق، وهذه الكبرى بحثها السيد الصادر قدس سره تعليقا على كلام السيد الخوئي قدس سره في بحث الأوامر في دلالة الأمر على الوجوب، حيث ذكر أن من ثمرات هذا البحث ما إذا ورد أمر واحد متعلق بعنوانين وعلمنا من الخارج أن أحدهما مستحب، كما إذا قال اغتسل للجنابة وللجمعة، فهناك أمر واحد تعلق بعنوانين الجنابة والجمعة وعلمنا من الخارج أن غسل الجمعة مستحب قطعا، فهل هذا يمنع من ظهور الأمر في الوجوب بحيث نقول لا يمكن أن نستفيد وجوب غسل الجنابة من هذا الدليل أم لا يمنع؟ مع غمض النظر عما ذكره السيد الصدر لأنه محل تأمل عندنا، نذكر ما هو المختار هناك. فيقال هناك فرق بين أن يكون الإجمال في نفس العنوان الوارد في الخطاب وبين أن يكون الإجمال في المصداق. بيان ذلك إذا قال الشارع اغتسل للجنابة والجمعة وعلمنا من الخارج أن الجمعة مستحب، فهنا نعم يمكن أن يقال بالضائرية، والسر في ذلك أنه هناك ثلاثة مسالك في منشأ دلالة الأمر على الوجوب. المنشأ الأول أن دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل وهذا ما ذهب إليه سيدنا قدس سره، أي أن المستعمل فيه هو طبيعي الطلب، فقوله اغتسل لم يستعمل إلا في طبيعي الطلب. غاية ما في الباب، إن ورد ترخيص من الشارع في دليل آخر كان ما ورد فيه الترخيص مستحبا، وإن لم يرد ترخيص، طبعا لم يرد لم يصل، هذا عبارات السيد الخوي مضطربة فيه، لم يرد لو لم يصل، لا نحن ما ندخل في هذا البحث، وإن لم يرد ترخيص من قبل الشارع حكم العقل بالوجوب، فعلى هذا الأساس لا إجمال في القضية، فإن اغتسل لم يستعمل إلا في طبيعي الطلب، وقد ورد الترخيص في غسل الجمعة فهو مستحب، ولم يرد في غسل الجنابة فيحكم العقل بوجوبه. المسلك الثاني هو مسلك الآخوند صاحب الكفاية قدس سره، من أن منشأ دلالة الأمر على الوجوب الواضع، أي أن المستعمل فيه الأمر أو صيغة الأمر هو خصوص الوجوب، فعلى هذا يقال بعد أن علمنا من الخارج بأن غسل الجمعة مستحب، والمفروض أن ظاهر السياق أن المراد الاستعمالي من لفظ الأمر بالنسبة لكلا العنوانين شنو؟ واحدون، وحيث علمنا من الخارج أن غسل الجمعة مستحبون، إذن لم نحرز ظهور اغتسل في الوجوب، إذ لا يمكن أن يكون مستعملا في الوجوب والاستحباب، أو أن استعماله في أكثر من معنى غير عرفي، لأجل ذلك لا يمكن أن نستفيد الوجوب من هذه الرواية. وأما بناء على مسلك الثالث وهو مسلك المحقق العراقي والسيد الصادر وغيرهم، من أن منشأ دلالة الأمر على الوجوب هو الإطلاق، أي أن الأمر مستعمل في طبيعي الطلب والطلب له أفراد، غاية ما في الأمر أن بيان الفرد الوجوبي لا يحتاج إلى مؤونة، فيمكن بيانه بنفس الأمر، بخلاف الفرد الاستحبابي فإن بيانه بنفس الأمر غير تام عرفا، بل لا بد من مؤونتين، لذلك ينصرف المطلق إلى الفرد الذي لا يحتاج بيانه به إلى مؤونة، وهو الفرد الوجوبي. فبناء على ذلك بنى السيد الصدر قدس سره بأن مقتضى إطلاق اغتسل هو الوجوب، وقيام قرينة على الاستحباب من الخارج في أحد العنوانين لا يثلم هذا الظهور، ولكن ذكرنا في محله أن مقتضى وحدة السياق هو أن المراد الجدي من الأمر في كلا قولوا ياي عنوانين شنو؟ واحدون، فمقتضى قرينية السياق إجمال الأمر في هذه الرواية. نعم، لو كان من باب إجمال الصدق لا إجمال العنوان الوارد في لسان الدليل، كما إذا قال أكرم العالم، ونحن نعلم من الخارج أن أحد أفراد العالم ألا وهو العالم الفاسق مما مما لا يجب إكرامه قطعا. فهنا يقال قيام قرينة على أحد أفراد العنوان، مو نفس العنوان، على أحد أفراد العنوان هل يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب أم لا؟ فيقال لا، لأن المفروض أن مقتضى الإطلاق انصراف الأمر للفرد الذي لا يحتاج بيانه إلى مؤونتين وهو الفرد الوجوبي، وغاية ما حصل أن قامت قرينة على أن بعض أفراد الموضوع لا يشمله هذا الحكم، وهذا بمثابة التقييد، لأنه يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في شنو؟ الوجوب. وبعد بيان هذه الكبريات نقول هل محل كلامنا وهو قوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، الظاهر في نفسه في شنو؟ في نفي الحكم الحرجي، ولكن ورد في فقرة سابقة على هذه الفقرة قوله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده، ونحن نعلم أن الوجوب الجهادي حرجي بطبعه فلا يرتفع بدليل وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهل هذا المورد من الكبرى الأولى وهي احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، أو من الكبرى الثانية وهي أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع، أو من الثالثة وهي إجمال المصداق؟ الصحيح أنه ليس من الكبرى الأولى ولا الثانية، بلحاظ أن جملة وجاهدوا في الله حق جهاده ليست من قيود هذه الفقرة، وهي وما جعل عليكم شنو في الدين من حرج، حتى يكون صالحا للقرينية عليه، كما أنه ليس انصرافا للفرد الأوضح من مطلق الوارد في لسان الدليل كي يدخل شنو بلي تحت الكبرى الثانية، وإنما هو من مصاديق الكبرى الثالثة وهي إجمال الصدق. ومن أجل تطبيقها على المقام نقول هناك محتملات ثلاثة. المحتمل الأول أن يقال بأن قوله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده لفظ استعمل في المطلق، وهو مطلق الجهاد الذي له فردان، جهاد النفس وجهاد القتال، لا أنه استعمل في خصوص جهاد القتال ولا أنه استعمل في خصوص جهاد النفس، بل عنوان استعمل في الطبيعي الجامع بينهما الذي له فردان جهاد النفس وجهاد القتال. غاية ما في الباب أنه ما ذكر في قوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج قطعا لا يشمل أحد المصادق ألا وهو جهاد القتال، باعتبار أنه حكم حرجي بطبعه. فهل أن خروج أحد الفردين قطعا عن هذه الكبرى يوجب إجمالها ورفع اليد عن ظهورها؟ الصحيح هو عدم استلزام ذلك. غايته أن ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يشمل أحد المصداقين، وهو ما استظهرنا وبنينا عليه صحة الاستدلال بالآية. المحتمل الثاني أن يقال بأننا من الأصل لا نحرز المراد الاستعمالي، فلعل الشارع من الأصل استعمل لفظ الجهاد في هذا المورد في خصوص شنو؟ جهاد القتال، فأصل المراد الاستعمالي غير معلوم. وبما أن أصل المراد الاستعمالي غير معلوم ونحن نحتمل أن المراد الاستعمالي هو جهاد القتال، وعلى فرض أن يكون المراد الاستعمالي هو ذلك، فيحصل التصادم بين ظهور قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج في نفي المجعول الحرجي، وبين تطبيقه على المورد وهو جهاد القتال، وهذا موجب لإجمال الخطاب. فأصل المراد الاستعمالي غير محرز كما ذكر ذلك السيد الشهيد، أو كما نسب للسيد الشهيد في آية الخمس حيث قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال: أصل المراد الاستعمالي من الغنيمة غير واضح، فلعل المراد الاستعمالي من غنيمة غنائم الحرب، فمن الأول أصلا لا نحرز عموما للآية المباركة، لأننا نحتمل أن المراد الاستعمالي من أول الأمر هو خصوص غنائم الحرب، ولا معنى للتمسك بالإطلاق، فإن التمسك بالإطلاق لإحراز المراد الجدي وهو فرع إحراز المراد الاستعمالي. وأما إذا كان أصل المراد الاستعمالي غير محرز فلا معنى للتمسك بالإطلاق. فهنا يقال، وذكرنا هذا في بحث الخمس للإخوة الذين يحضرون جلسة الخمس، أن ليس كل احتمال يوجب الشك في المراد الاستعمالي شنو يتكأ عليه، وإنما إذا أحرزنا استعمال اللفظ في هذا المعنى المشكوك من دون تعدد الدال والمدلول، إذا أحرزنا أن لدى العرب استعمالا لهذا اللفظ في هذا المعنى المشكوك من دون قرينة، أي من دون تعدد الدال والمدلول، فإحراز ذلك يوجب لنا الشك شنو؟ في المراد الاستعمالي لله. فلو أحرزنا من الخارج أن لفظ غنيمة استعمل لدى العرب في خصوص غنيمة الحرب لا من باب تعدد الدال والمدلول، بل من باب جعل نفس اللفظ في هذا المعنى، فهذا الإحراز يوجب لنا الشك في المراد الاستعمالي في الآية. وأما إذا لم نحرز ذلك فمجرد احتمال أن المراد الاستعمالي هو ذلك لا يجب رفع اليد عن ظهور الآية في معناها اللغوي، والمراد الاستعمالي بحسب المعنى اللغوي مطلق ما يفوز به أو يظفر به الإنسان. وكذلك الأمر في لفظ الجهاد، فإننا تتبعنا وتتبعوا أنتم بأنفسكم تتبعنا لفظ الجهاد في القرآن الكريم، لم نجد موردا استعمل لفظ الجهاد فيه في خصوص جهاد القتال من دون قرينة تعدد الدال والمدلول، بل استعمله في ذلك بقرينة سبيله وجاهدوا في سبيل الله، واستعمله في جهاد النفس أيضا نحو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمحتمل الثالث ما ذكره سيد المنتقى نفسه حيث قال: سواء كان المراد من هذه الآية جهاد القتال أو كان المراد من هذه الآية جهاد النفس، فهو أمر حرجي على كل حال، ولا يصلح تطبيق وما جعل عليكم في الدين من حرج عليه. والنتيجة هي التصادم بين نفس العنوان الوارد في الآية وبين الكبرى الموجب لإجمالها. ولكن من الواضح تمامية المحتمل الأول، وهو استعمال اللفظ في المراد الاستعمالي الأعم، يعني في طبيعي الجهاد، والمشكلة في المصداق وليست في المفهوم، مضافا إلى أنه إذا تردد المراد الجدي بين جهاد النفس أو جهاد القتال، فلا معنى للقول بأن جهاد النفس أمر حرجي خارج عن قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن جهاد النفس حكم عقلي ضروري لا يمكن أن يكون مطيعا حتى يكون مجاهدا لنفسه، وليس من المجعولات الشرعية التي يتوهم رفعها ووضعها من قبل الشارع حتى يتوهم اندراجها تحت وما جعل عليكم في الدين من حرج أو عدم اندراجها. فإن جهاد النفس أمر ضروري عقلان، لذلك لا معنى للقول بأنه حرجي بطبعه فلا يشمله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإنما يقال هذا في المجعولات الشرعية. فلأجل ذلك الصحيح ما ذكرناه أمس، وإن أشكل عليه بعض الأخوة الفضلاء أهل زحمات أهل تحصيل، بأن قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج ظاهر في نفي المجعول الحرجي، وأما قوله وجاهدوا في الله حق جهاده فهو أمر بطبيعي الجهاد، وكون أحد فردي حكما حرجيا غير مشمول للكبرى لا يوجب شنو رفع اليد عن ظهور الكبرى في نفي المجعول الحرجي، فالتفت ولا تغفل. والحمد لله. حكاية واحدة أخذت علينا شنو درس كامل، حكاية واحدة. نعم
في نفس الآية، هذا السياق الموجود في نفس الآية والآيات بينهم، أكو رأي بعد كل هذا البحث يصبح
بلي صحيح. يعني ذكرت أيضا في البحث الأصولي أن السياق على ثلاثة أقسام، يعني هذا من قبيل سياق الخطاب لا يصلح أن يكون قرينة.